هنا طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. مع رفعهم علم الاحتلال، مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية. وقفة في الخان الأحمر بالقدس رفضا لتحريض وزراء الاحتلال على هدم القرية. سلطات الاحتلال تواصل عمليات النقل التعسفية للأسرى في خطوة تستهدف صمودهم. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث أقدم مستوطنون على اقتحام المسجد الأقصى ورفع علم الكيان في ساحاته بعد أن أدوا طقوسا تلمودية تخللها ما يسمى بالسجود الملحمي. الزميل محسن رماوي والتقرير التالي.
بداية شهر عبري جديد يعني اقتحاما مركزيا للمسجد الأقصى المبارك، خطة تهويدية لجماعات الهيكل المزعوم بهدف تكثيف الاقتحامات وتقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا. عدا يومي الجمعة والسبت يتعرض المسجد لسلسلة اقتحامات على فترتين صباحية ومسائية، يتسلل عشرات المتطرفين مجموعة مجموعة من باب المغاربة، يرفعون العلم الصهيوني وينفذون جولات استفزازية في باحات الأقصى، ويؤدون طقوسا تلمودية أو ما يسمى بالسجود الملحمي في المنطقة الشرقية منه، بحماية مشددة من وحدات الاحتلال الصهيوني التي تنتشر منذ الصباح الباكر هناك.
وبرا يرفعون علم إسرائيل، ومرة ينبطحون على الأرض بيعتبروها عبادة، وهكذا من تصرفاتهم العدوانية بحق الأقصى، يريدون أن يبسطوا سيادته على الأقصى بشكل تدريجي.
فرض السيادة الكاملة على المسجد الأقصى وتجفيف الوجود العربي هناك. لتحقيق هذه الغاية يفرض جنود الاحتلال قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل المحتل، يدققون في هوياتهم الشخصية ويحتجزون بعضهم عند البوابات الخارجية. اقتحامات شبه يومية تقابل بدعوات مقدسية للحشد والرباط الواسع في باحات المسجد الأقصى المبارك لإفشال كل مخططات الاحتلال وجماعات الهيكل المزعوم.
وحول تصعيد الاحتلال ومستوطنيه لاستهداف الأقصى المبارك، يقول رئيس مركز القدس الدولي حسن خاطر:
هذا استمرار للسياسة العدوانية على المسجد الأقصى المبارك، وتأكيد لأن هذه الحكومة هي يعني تستهدف المسجد الأقصى بشكل أكثر خطورة من الحكومات السابقة، على اعتبار أن ما يعرف بوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير هو يعني أخذ على عاتقه المساس بالمسجد الأقصى وإيجاد موضع قدم للمستوطنين داخل المسجد الأقصى وتنفيذ كل الطقوس و العبادات والرقصات وغير ذلك يعني داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك. هو يريد أن يحدث تغيير يعني يتناسب مع الوعود التي قدمها لمنتخبيه على مدار الشهور الماضية، وهذه الوعود يعني هي ليس لها سقف محدد، ولكن واضح أنها ذاهبة باتجاه مزيد من الاستفزاز ومزيد من العدوان على المسجد الأقصى المبارك. يعني العلم الإسرائيلي اليوم عندما شاهدناه يعني شاهدنا كيف يتم رفعه والرقص به داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك، هذا قمة الاستفزاز. هذه الجريمة عندما كانت ترتكب في السابق كانت شرطة الاحتلال يعني تقوم بأخذ هذا العلم وطيه وإنهاء الموقف سريعا، ولكن واضح الآن أن هذا الموضوع فيه تعليمات جديدة وفيه يعني له أهداف جديدة، ولم يعد أحد يكترث من قبل شرطة الاحتلال بالذين يرفعون هذا العلم ويمارسون هذه الطقوس. إذن واضح أن هناك ضوء أخضر جديد لممارسة هذه الطقوس ولتنفيذ هذه الجرائم، وهذا طبعا يعني بكل تأكيد لن يقف عند هذا الحد. يعني هناك سلسلة طويلة كان قد وعد بها بن كفير وطالبت بها منظمات الهيكل، رفع العلم الصهيوني كان واحدا منها. فيعني هل معنى ذلك أن الأمور ذاهبة باتجاه تنفيذ باقي المطالب؟ هذا سؤال ويعني يحمل الكثير من التخوفات.
وفي القدس أيضا نظم متضامنون ونشطاء فلسطينيون في قرية الخان الأحمر وقفة دعم وإسناد لأهالي القرية رفضا لمخططات الاحتلال لهدمها وتحريض وزراء حكومة الاحتلال بتنفيذ تلك المخططات في أقرب وقت. ورفع المشاركون في الوقفة الأعلام الفلسطينية مؤكدين رفض سياسة التهجير وإجراءات الحكومة الصهيونية. الزميل منذر ربيعة والتقرير التالي:
حرب تهجير واقتلاع يتعرض لها المقدسيون في قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة تقودها حكومة الاحتلال الفاشية أمثال الإرهابي إيتمار بن غفير. المقدسيون خرجوا في مظاهرة حاشدة على أراضي القرية لمساندة سكانها ومنع مخطط هدم مساكنهم، وردا على اقتحام أعضاء كنيسة عن حزب الليكود اليميني في نقطة قريبة من القرية لمطالبة الحكومة الصهيونية بتسريع إخلائها وهدم مساكنها. سكان القرية المهددة بالتهجير أعلنوا أنهم لن يرحلوا عن أرضهم حتى لو هدمت القرية ولن يقبلوا بهجرة أخرى من المكان، كما طالبوا السلطة بالقيام بدورها ومساندتهم بدلا من العبث والتساوق مع الاحتلال.
الوقفة هنا اليوم لأنه هناك في بن كفير وكل اليمين المتطرف يحاول دخول إلى هذه القرية وإزاحلانه في قرار بهدم هذه القرية، وكل الشعب الفلسطيني الآن متواجد داخل هذه القرية حتى حمايتها من بن كفير وقطعان المستوطنين المتأهلين اللي مع بن كفير. نحن بنقول في أرضنا لن نذهب إلى أي مكان، لن نهاجر، لن نغادر، سنبقى هنا ما بقي الزعتر والزيتون، هذه أرضنا وهذا حقنا.
بدأت قضية تهجير القرية منذ شهر مارس عام 2010 حين أصدرت سلطات الاحتلال أول قرار بهدم كافة المساكن والمنشآت فيه، وبعد معارك قضائية امتدت لسنوات صادقت محكمة الاحتلال العليا في شهر مايو عام 2018 على قرار تهجير الأهالي وهدم التجمعات السكانية. وحديثا، بدأت حكومة الاحتلال الفاشية في السعي لتنفيذ قرارات هدم القرية وطرد سكانها وتهجيرهم إلى أماكن أخرى، وهو أمر رفضه السكان بشكل قاطع، معلنين تشبثهم بأرضهم ورفضهم للهجرة.
وحول استهداف الاحتلال قرية الخان الأحمر، يقول الناشط والمختص في شؤون القدس إسماعيل مسلماني:
موضوع الخان الأحمر أخذ أبعادا دولية وعربية ومحلية وإقليمية، وأخذ ذات اهتمام عالي جدا تماما مثل مسافر يطا أو الشيخ جراح. وبالتالي اليوم نحن نشهد أن سياسة نتنياهو الجديدة الآن بدأت، وقالوها بالأمس بشكل واضح كل رؤساء الائتلاف الحكومي، قالوا بأن أي بناء موجود على منطقة جيم أو سي يجب أن يتم هدمه بشكل فوري، وهناك استعجال لهذه العملية. وأول البدء كانت هي منطقة شرق نابلس، والآن نحن أمام مواجهة حرب مع قرية خان الأحمر التي هي تعتبر من الأراضي الفلسطينية. وبالمناسبة الخان الأحمر يقع بين مستوطنتين من أكبر المستوطنات في الضفة الغربية، معالي أدوميم وإكفار أدوميم أو مشير أدوميم، وبالتالي هي شوكة موجودة هذه القرية التي تفصل. من هنا يأتي عملية التهجير والتطهير العرقي لأكثر من 200 شخص يسكنها، لأكثر من 45 عائلة، وأخذت سنوات طويلة في أروقة ما يسمى المحاكم الإسرائيلية التي تجمدت لأسباب سياسية كانت ودولية. الآن هو حرب مفتوحة واضحة المعالم، هم يودون الآن الضم من أجل توصيل المستوطنات في بعضها وربطها، وبالتالي سرقة الأرض من أصحابها الأصلانيين الذين يعتاشون عليها منذ سنوات طويلة. ونحن أمام واضح حكومة فاشية تود تنفيذ المخطط، وهي الآن تطلب من قبل أعضاء الليكود الذي يترأس أكبر حزب في داخل هذا الائتلاف، هم جاء اليوم للزيارة، هي استفزاز واضح وضرب عرض الحائط كافة القرارات الدولية، وخاصة أن مدينة القدس هي تقع ضمن حدود عام 67، لا يحق لإسرائيل أن تقوم بأي إجراء أو تغيير سواء على مستوى الأرض أو على مستوى الإنسان أو التعليم أو الصحة أو كل ما يتعلق. واضح أن هذه الحكومة هي بدأت الآن حربها المفتوحة مع الشعب الفلسطيني، وأعتقد أن الأمور بدأت تتدحرج والكرة بشكل كبير للمواجهة مع سياسة الحكومة الجديدة.
إلى قلاع المقاومة، حيث أعلنت مصادر عبرية إصابة عنصر من جهاز الشباك برصاص مقاومين في مخيم نور شمس في طول كرم أثناء مشاركته في عملية مشتركة مع الجيش لاعتقال فلسطيني. هذا وسجلت المقاومة في الضفة والقدس المحتلتين خلال 24 ساعة الماضية 9 عمليات استهدفت المستوطنين وجنود الاحتلال، بينها 4 عمليات إطلاق نار. الزميل جمال محيصن والتقرير التالي.
عمليات المقاومة خلال آخر 24 ساعة في الضفة الغربية المحتلة. تواصلت عمليات المقاومة في الضفة المحتلة خلال 24 ساعة الماضية، حيث سجلت 9 عمليات استهدفت المستوطنين وجنود الاحتلال. ورصد مركز المعلومات الفلسطيني معطى 4 عمليات إطلاق نار صوب مستوطنة غوش عطسيون في بيت لحم، وصوب مستوطنة كريات 4 بالخليل، وقرب حاجز شافي شمرون على الطريق بين نابلس وجنين، وفي منطقة رفيديا غرب مدينة نابلس. واندلعت مواجهات مباشرة مع قوات الاحتلال في 5 نقاط متفرقة: في قرية النبي صالح برام الله، وفي بلدة عزون بقلقيلية، وفي بلدة حوارة في نابلس، وفي بلدة الخضر في بيت لحم، وفي منطقة زبوبة في جنين. رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارات والزجاجات الحارقة والمفرقعات النهرية.
أكدت هيئات شؤون الأسرى والمحررين أن إدارة سجون الاحتلال نقلت 25 أسيرا من سجن ريمون إلى سجن جلبوع، وأشار المتحدث باسم الهيئة حسن عبد ربة إلى أن إدارة السجون نقلت منذ الثامن من كانون الثاني يناير الجاري 220 أسيرا من سجون هيداريم ومجدو وريمون إلى معتقلي جلبوع ونفحة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة هدى أبو عطا.
لم تكن زيارة وزير أمن الاحتلال إتمار بن غفير لسجن نفحة قبل أيام إلا بمثابة فتيل لمواجهة مع الأسرى يريد الرجل الدفع نحوها، ولعل عمليات النقل التعسفية التي يواجهها المعتقلون مؤخرا خير دليل على ما ستتجه إليه الأوضاع في السجون خلال الأيام المقبلة. أكثر من 200 أسير نقلوا من سجون هداريم ومجد وريمون إلى معتقلي جلبوع ونفحة منذ بداية العام الجاري، وسط خشية من أن تطال حملة التنقلات 2000 أسير مع تهديدات بن غفير المتواصلة بضرب استقرار الأسرى.
أو مصلحة السجون تقوم بحملة تنقلات من السجون في كل السجون الإسرائيلية تستهدف عدم الاستقرار للأسرى وتستهدف الضغط الشديد على أسرانا وأسيراتنا، ظن من خلال هذه الخطوات أنها ستكسر إرادة وعزيمة الأسرى الفلسطينيين. فنقول بشكل واضح أن هذه السياسة يجب أن تتكسر وتتحطم أمام الصلابة الأسرى وأمام المؤازرة المتواصلة من قبل أبناء شعبنا.
حالة استنفار تعم السجون كافة مع نقل أمير الهيئة القيادية العليا لحركة الجهاد الإسلامي القائد زيد بسيسي من سجن إيشل إلى سجن جلبوع. أسر الجهاد سرعان ما أعلنوا استعدادهم لتنفيذ خطوات احتجاجية ردا على قرار نقل بسيسي الذي يعد استهدافا ممنهجا من إدارة سجون الاحتلال لإضعاف تصدي المعتقلين لمخططات بن غفير الجديدة. إرباك الواقع الاعتقالي وتفريق صفوف الأسرى شعار وزير أمن الاحتلال في المرحلة الراهنة، ونقل عدد كبير من المعتقلين إلى سجن جلبوع بعد تشديد حراسته ليس إلا وسيلة لتأزيم ظروف حبسهم ووقف توزيعهم داخل المعتقلات بناء على الانتماء السياسي.
اقتحمت شرطة الاحتلال منزل الأسير المحرر كريم يونس في بلدة عرعرة واقتادت زوجة شقيقه وأحد أقاربه للتحقيق، إضافة إلى مصادرة عدد من الصور والملصقات بادعاء أنها مواد تحريضية، كما سلمت استدعاء لشقيقه للتحقيق. وقالت عائلة يونس إن الشرطة اقتحمت المنازل بقوة كبيرة وأقدمت على العبث بمحتوياتها وصادرت الأعلام الفلسطينية والصور والملصقات التي علقت يوم تحرر الأسير كريم يونس. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين.
لم تكن زيارة.
مع رفعهم علم الاحتلال مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية. وقفة في الخان الأحمر بالقدس رفضا لتحريض وزراء الاحتلال على هدم القرية. سلطات الاحتلال تواصل عملية النقل التعسفية للأسرى في خطوة تستهدف صمودهم. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور الحديث في هذا البرنامج مستمعينا الكرام الكيان وتناقضات الميدان. سوف نتوقف في لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الأحبة عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون فقرتنا نداء غزة. بعد نداء غزة مستمعينا الأكارم سوف نتوقف مع حضراتكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج واستضافة الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور عمر جعارة. كما في نهاية مطاف هذا البرنامج مستمعينا الأكارم سوف نتوقف مع حضراتكم عند فقرتنا مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. مع تمنياتنا لكم المتابعة حتى نهاية هذا اللقاء ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا نداء غزة والزميل خالد عبد الله، نستمع إليه.
نداء غزة.
أهلا بكم. حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونوروا أن قطاع غزة بالكاد يكون صالحا للعيش بسبب الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة. وقال مدير شؤون الأونوروا بغزة توماس وايت بتصريحات صحفية إن الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءا جراء الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع المتواصل لأكثر من 16 عاما، مشيرا إلى أن الأوضاع في القطاع من سيء إلى أسوأ. الزميل أحمد سليم والتقرير التالي.
بين مطرقة الحصار الإسرائيلي وسندان الفقر والجوع يعيش أهالي قطاع غزة وفق آخر المعطيات التي كشفت عنها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. عام يمر وآخر يأتي دون أن يتغير شيء بالنسبة لسكان القطاع البالغ عددهم قرابة 2.5 مليون نسمة، فالوضع الاقتصادي الصعب يزداد سوءا يوما بعد آخر، الأمر الذي يجعل الوضع الإنساني والاجتماعي على شفير الانهيار التام. مدير شؤون الأونروا في غزة توماس وايت حذر من كون القطاع بالكاد أصبح صالحا للعيش بسبب ممارسات الاحتلال وسياساته، فالسنوات الطويلة من الحصار الخانق حولت غزة لسجن محكم الإغلاق مشى خلالها الغزيون في ظلام حالك، فلا كهرباء تنير طريقهم ولا علاج يخفف آلام مرضهم. يؤكد وايت أن أكثر من 1,100,000 مواطن غزي استفاد من المساعدات التي تقدمها الوكالة في القطاع، في حين أن 80% من السكان هنا يعتمدون على المساعدات الإنسانية، ويواجه أكثر من 64% منهم انعدام الأمن الغذائي، كما يعاني 59 منهم من الفقر ناهيك عن البطالة المرتفعة. مدير الأونروا في القطاع لم يخفل الحديث عن تبعات الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على غزة وما خلفته من دمار، ليوضح أنه سيتم خلال الأشهر القادمة إعادة إعمار آلاف المنازل التي طالها التدمير خلال العامين الماضيين. دعوات ووقفات واحتجاجات وتنديد من هنا وهناك تدعو لفك الحصار عن القطاع المستمر منذ 16 عاما وإلى تمرير الغذاء والدواء لآلاف المرضى والمحتاجين، إلا أن المجتمع الدولي ومن خلال تقاعسه يظهر عكس ما يضمر.
نشكر الزميل أحمد سليم على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة زاهر البنا، نستمع معا.
سيد زاهر، ماذا عن أوضاع القطاع اليوم لا سيما بعد هذه السنوات الطويلة من الحصار، وتحديدا حول ما حذرت منه وكالة الأونروا؟
في الحقيقة يعني عدم الاستقرار السياسي وجائحة كوفيد 19 والاعتداءات الصهيونية المتكررة على قطاع غزة إضافة إلى 16 عاما من الحصار المشدد على قطاع غزة، الحصار البحري والجوي والبري. هذا جعل هناك زعزعة في الاستقرار الحقيقي لأبناء قطاع غزة، وأصبح لديهم بصراحة عدم استقرار في الأمن الغذائي الذي يجب أن يتوفر لديهم على يعني مدار اليوم. أصبحت هموم بعض العائلات وكثير من العائلات في قطاع غزة في كيفية توفير الخبز داخل هذه المنازل التي أصابها عدم انعدام الأمن الغذائي داخل هذه المنازل. إضافة إلى ذلك أن هناك ما يزيد على نسبة 52% من طلاب مدارسنا في قطاع غزة أصيبوا باضطرابات نفسية جراء الاعتداءات المتكررة من الاحتلال الصهيوني. هذا جميع وهذه العوامل جميعها أيضا تصب في وضع يعني خطير للعائلات في قطاع غزة، حيث أن هناك 90% من هذه العائلات تحت خط الفقر. الأونروا لا تستطيع أن توفر المساعدات الغذائية لمجمل سكان قطاع غزة، لأنها ما قيمة ما توفره تقريبا يكفي إلى يعني من 40-50% لهذه العائلات.
طيب سيد زاهر، يبقى السؤال الأهم عن مصير سكان قطاع غزة في ظل هذه الأوضاع في حال استمرت على ما هي عليه.
يعني بصراحة الوضع مزري وخطير جدا على سكان قطاع غزة، عندما يصرح مدير عملية الوكالة بأن هناك عدم وجود أمن غذائي لهذه العائلات، هذا يعني يدعونا إلى إرسال رسائل واضحة إلى المجتمع الدولي بأن يتحمل المسؤولية الكاملة وأن يقوم بدفع الأموال إلى هذه المؤسسة كي تستطيع أن تقوم بالإفاء بخدماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين. أما أن يبقى الحال على ما هو عليه حاليا فهذا مؤشر خطير قد يؤدي إلى يعني إنهاء الحياة للكثير من الأسر الفلسطينية، لأنها تعتمد اعتماد كبير على هذه المؤسسة الدولية في المأكل والمشرب.
عضو اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة زاهر البنا، كنت معنا عبر الهاتف من قطاع غزة، شكرا جزيلا.
ومع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة زاهر البنا، نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة نداء غزة، وهذه عودة للزملاء في الاستوديو.
التحية موصولة لحضراتكم مستمعين الأكارم في برنامجنا هذا ومحورنا الكيان وتناقضات الميدان. إليكم التساؤلات التالية: ما المعادلة التي تتحكم بمسار الصراعات في الكيان؟ ما التوقعات لمستقبل الحكومة بعد إقالة نتنياهو لدرعي؟ وهل تقتصر احتجاجات المعارضة على اليسار أم هناك قوى أخرى؟ الكيان وتناقضات الميدان موضوع برنامج فلسطين اليوم. أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وزير الداخلية والصحة أرييه درعي وفقا لقرار المحكمة العليا قبل يومين وسط انقسامات داخل معسكر اليمين. إلى ذلك تظاهر عشرات الآلاف من المستوطنين في تل أبيب وحيفا وبئر السبع والقدس المحتلة رفضا للائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
بين مطرقة القرار القضائي وسندان الشارع الضاغط على حكومة الاحتلال الوليدة، ينصاع بنيامين نتنياهو لقرار المحكمة العليا إقالة رئيس حزب شاس أرييه درعي من منصبيه كوزير للداخلية والصحة على خلفية تهربه من الضرائب، كاسرة بذلك أحد أقوى حلقات حكومة نتنياهو، حكومة حملت في طياتها أكثر الأفكار تطرفا نحو الفلسطينيين، ولكن ما إن ائتلفت حتى بدا الشرخ واضحا على شكل انقسامات بين مكوناتها وأخرى أوسع في الشارع الإسرائيلي الغاضب من سياسات نتنياهو الرامية لانتزاع صلاحيات ما يسمى جهاز القضاء في مسعى للقفز عن قضايا فساد قيدت ضده. ومن ملامح الانقسام الواسع في حكومة نتنياهو التراشق الحاصل بين وزرائها، فما أن أخلت قوات الاحتلال بؤرة استيطانية قيد الإنشاء على أراضي قرية جوريش شمال الضفة الغربية، حتى سارع رئيس حزب الصهيونية الدينية بلتسائيل سموتريتش لاتهام وزير أمن الاحتلال يؤاف جالنت بمخالفة اتفاق الحكومة الائتلافي القاضي بشرعنة البؤر والمستوطنات في الضفة الغربية. رفض الحكومة اليمينية انسحب من المعارضة الإسرائيلية إلى الشارع، ما أظهر حجم الهوة بين معسكرات الاحتلال. عشرات آلاف المستوطنين شاركوا في احتجاجات واسعة ضد نتنياهو وحكومته في تل أبيب وحيفا وبئر السبع والقدس المحتلة. التظاهرات التي شارك فيها رئيس الحكومة السابق يائير لبيد وقادة المعارضة حملت شعار يسار ويمين لإيقاف ليفين في إشارة لوزير قضاء الاحتلال ياريف ليفين الذي يقود خطة إضعاف الجهاز القضائي.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، عن تطور مسار الصراعات على مستوى كيان الاحتلال نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور عمر جعارة. دكتور عمر أرحب بكم في لقائنا هذا.
حياك الله.
شكرا لانضمامكم إلينا واتاحت الفرصة لنا في هذا اللقاء. دكتور عمر، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يقيل وزير الداخلية والصحة أرييه درعي وفقا لقرار المحكمة العليا، ما الذي تعنيه إقالة نتنياهو لدرعي على مستوى الائتلاف الحكومي؟
لأن نتنياهو ضعيف في مواجهة السلطة القضائية في دولة إسرائيل وبخاصة محكمة العدل العليا. نعم إن نتنياهو ضعيف ولا يستطيع أن يدخل رأسا برأس مع حيوز رئيسة محكمة العدل العليا. لماذا؟ لأن معظم رؤساء محكمة العدل العليا في دولة إسرائيل اعتبروا هذا الإصلاح للجهاز الإداري تدميرا للجهاز القضائي، ولذلك أصبح إجماع عند الإسرائيليين على أن هذا النظام الذي يريد أن يفوز نتنياهو باسم وزير القضاء الحالي ريجا ريبلين هو محاولة لتحطيم القضاء الإسرائيلي وليس لإصلاحه، لأن المشكلة في الإصلاح هنا وهناك بعض القضايا ليست موضوعا مرفوضا عند محكمة العدل العليا، ولكن المسألة أن السلطة التنفيذية أي السلطة المنتخبة تريد أن تسيطر سيطرة تامة على محكمة العدل العليا تماما مثل ما تسيطر على فن القوانين في السلطة التشريعية. بمعنى لا يوجد فصل مطلقا ما بين السلطة التنفيذية في دولة إسرائيل والسلطة التشريعية أي الكنيسة، ولذلك يريدون أن يطبقوا نفس النظام على الكنيسة كما يطبقوه على محكمة العدل العليا. ولذلك أعتقد أن نتنياهو قد تراجع، وبخاصة عندما نفذ القرار بمنع درعي أن يكون وزيرا.
نعم، الانقسام داخل معسكر اليمين دكتور عمر في حكومة الاحتلال، يعني كيف ينظر إليه وكيف سينعكس على أداء الائتلاف الحكومة؟
أولا اليمين الإسرائيلي يمين تنازلي، أي لا يتنازلون عن كلمة وردت في العهد القديم، ولذلك هم تنازليين 100%، أي كهنوتيين تنازليين لاهوتيين دينيين حردليين دتين حردليين إلى آخر. إذن المسألة في اليمين، واليمين الإسرائيلي في الانتخابات السابقة كان عنده 80 مقعدا، أي يمين، ولكن هذا 80 مقعد من اليمين عجز عن أن يشكل حكومة برقم 61،
نعم.
بمعنى أن التناقضات في اليمين أشد حدية وأشد صدامية من التناقضات ما بين اليسار الإسرائيلي على سبيل المثال. ولذلك نتنياهو فشل في أن يكون زعيما لليمين، كما يقول ليلا نهارا أنا لست فقط زعيما للليكود وإنني أنا أيضا زعيما لليمين. فإذا كان زعيما لليمين واليمين حصل على 80 مقعدا، لو حسبناهم بالتفصيل يقطع رقم من الشاشة الإسرائيلية 80، فلماذا لا يشكل حكومة من 61 من قبل 80 لحدة الخلافات والصراعات ما بين اليمين، وبخاصة سموتريتش الذي منع نتنياهو من تشكيل الحكومة في الانتخابات الرابعة وليست الانتخابات الخامسة التي وصل فيها للرقم 64. سموتريتش نفسه الذي منع نتنياهو من الوصول لرقم 61 هو الذي أوصل نتنياهو لرقم 64 بالانتخابات الخامسة، ولذلك بفهم سموتريتش لأنه كذاب ابن كذاب.
يعني هذه التطورات دكتور عمر تأتي في ظل التظاهرات المستمرة من قبل المعارضة، كيف ستنعكس أو سينعكس ذلك على استمرارية الحكومة وماذا عن مصيرها في الفترة المقبلة؟
أولا استقرار الحكومة لا تضاعفه أي نوع من المظاهرات حتى لو كانت مليونية وليست ملوكية. لماذا؟ لأن النظام في دولة إسرائيل لا يسقط الرئيس إلا إذا فقد الرقم الذهبي للسياسة الإسرائيلية، وإذا فقد الرقم 61. فإذا فقد الرقم 61 تسقط الحكومة أوتوماتيك. ولا ننسى أبدا أن مناحيم بيجن كشخصية مركزية بالفكر اليمين الإسرائيلي المتطرف والمتعصب مكث في المعارضة لأكثر من 25 عاما وهو في المعارضة ولم يستطع الوصول إلى منصب رئيس الوزراء إلا عام 1977 عندما عجز حزب العمل عن الوصول لرقم 61. إذن سقوط الحكومات في دولة إسرائيل مربوط برقم 61 وليس مربوط بحجم المظاهرة. لكن هل هذه المظاهرات لها أثر؟ نعم إذا تطورت. على سبيل المثال هذه المظاهرات تتطور الآن إلى إضرابات، فالإضراب يدمر الاقتصاد الإسرائيلي فيهز الحكومة، ولذلك تراجع نتنياهو قليلا عندما فصل درعي علما. ماذا قال درعي؟ قال إذا أغلق الباب أمامي سوف أدخل من الشباك، وإذا أغلق الباب والشباك فسوف أسقط عليهم من السقف. إذا مصر أن يكون وزيرا، ولذلك ما هي الوسيلة التي تجعلها أن يكون وزيرا؟ أن يطلب استئناف في القرار الذي صدر بحقه في محكمة العدل العليا، وقد تم الاستئناف. ولكن لا أدري إذا كانت محكمة العدل العليا قبلت الاستئناف أم لم تقبل. أما إذا لم تقبل الاستئناف فإن درعي ونتنياهو لا يستطيع أن يأخذ أي قرارا إيجابيا بحق أريه درعي إذا رفضت محكمة العدل العليا الاستئناف الذي قدمه درعي. إذن القضية قضائية وتثبيت للسلطة القضائية. ما هو مشروع نتنياهو أصلا للقضاء؟ هو أن يعين، أن يسيطر على لجنة تعيين القضاء، بمعنى لا يولي قاضيا إلا إذا كان مواليا له، إلا إذا كان ليكوديا على سبيل المثال بحجة أن الشعب قد انتخبه. ولكن الانتخابات والديمقراطية في العالم إذا فيها فصل ما بين السلطات الثلاث، لكن الآن لا يوجد فصل ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية أي كنيسة، فيتحكم بها من حصل على رقم 61، ولكن يريدون تطبيق ذلك على السلطة القضائية. ووجدوا معارضة عنيفة وشديدة في السلطة القضائية، وأعتقد جازما أنه لن ينجح بتطبيق خطته في تحجيم محكمة العدل العليا الذي قال اليمين عنها يجب أن تهدم محكمة العدل العليا بالبلدوزة، وقالوا يجب أن توضع المسدسات محشوة بالرصاص على طاولة قضاة محكمة العدل العليا، وكأن كما قال بني إن الجنود الإسرائيليين لا يخافون من المقاومة الفلسطينية مثل ما يخافون من محكمة العدل العليا. إذن هم الهدف الأول والأخير لليمين الإسرائيلي، علما أن هناك 11 قاضيا 10 منهم صوتوا لصالح القرار. وإذا أخذنا كل قرارات محكمة العليا السابقة لوجدنا لا يوجد إجماع لدى القضاة مثل ما هو في حالة أغية زرعي.
نعم.
وعلى سبيل المثال أغية زرعي بلسان عبادة يوسف مؤسس الشاك وهو أستاذه وهو الكاهنه المفضل قال عن الجمعي بأنه جنة أي أنه لص وحرام ولذلك سجن لأكثر من سنتين ومع ذلك يدافعون عن بحجة أنه وصلوا إلى رقم 61. فبالوصول لرقم 61 ليس فقط ملك مشاف وليس فقط ملك لي أي يهودية تطورة وليس فقط ملك لي الصهيونية الدنيا وليس فقط ملك للليكود الذي هو يشكل 32 مقعدا. إذن المسألة أن هذا الفكر التناخي المنبع الوحيد له العهد القديم لا يؤدي إلا مزيد من التناقضات مثل ما نشاهد بالشاشة الإسرائيلية.
طيب دكتور عمر، يعني درعي أقيل على خلفية قضايا فساد، ما المتوقع على صعيد نتنياهو المتهم أيضا بدوره بقضايا فساد؟
هو يريد أن يهرب من هذه القضايا لأنه يشعر نتنياهو مئة بأنه مداد وأنه آجل أم عاجلا سيدخل السجن مثل أورمرت على سبيل المثال ومثل درعي نفسه على سبيل المثال، ومع ذلك ينتحر سياسيا بتدمير كل الجهاز الإداري تحت أسم كل الجهاز القضائي تحت أسم الإصلاح القضائي، وهي كما قالت حيو رئيس المحكمة العليا هذا ليس إصلاحا هذا تدميرا للسلطة القضائية في دولة إسرائيل، وهذا عمل غير ديمقراطي بأي مفهوم من إسرائيل. نتنياهو يريد تحويل دولة إسرائيل إلى دولة هنغاريا أو يريد تحويل دولة إسرائيل كما يقول إلى دولة إيران أو إلى دولة تركيا، ويريدونها دكتاتورية بكل ما تعني الكلمة كما يقولون. ومع ذلك هذه الأقوال الإسرائيلية فيها كثير من التناقض، وصدقني لست فقط أنا كفلسطيني لا أجد معلومة في الإعلام الإسرائيلي، معلومة واحدة في الإعلام الإسرائيلي لا يوجد فيها ضعفا ولا يوجد فيها كذبا ولا يوجد فيها خداعا.
طيب، وحول الاحتجاجات أنا أعود مرة أخرى، يعني هل تقتصر فقط على اليسار دكتور عمر في سؤالي الأخير طبعا، أم تعدت إلى أبعد من ذلك وتوجد قوى أخرى أيضا؟
نعم، هي ليست مظاهرات لليسار بدليل قصدا غاب لبيب كزعيم لليسار عن المظاهرات الأولى وظهر في المظاهرات الثانية، وكان حجم المظاهرات الثانية أضخم من حجم المظاهرات الذي غاب عنها لبيب. ومع ذلك إن هذه المظاهرات قوتها في استمراريتها لأنهم أسبوعيا سيستمرون بذلك، ولذلك يسعون إلى صنع قانون بالكنيسة لتحجيم التظاهر. وبمعنى إذا نجحوا في صنع قانون لتحجيم التظاهر فسيكون هناك صراع عنيفا ما بين الشرطة والمتظاهرين.
نعم، ألف تحية وشكر لحضوركم معنا الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور عمر جعارة، تحدثتم إلينا، حياك الله دكتور.
حياكم الله، في أمان الله.
في أمان الله.
عد من حيث أتيت فإلى الموت سعيت، اخرج من أرضي مسحورة لا يقبلك البيت، عد من حيث أتيت فإلى الموت سعيت، اخرج من أرضي مسحورة لا يقبلك البيت.
التحايا طيبة وموصولة لحضراتكم مستمعينا الكرام في كل مكان، وشكرا لطيب المتابعة وجميل الإصغاء. أدعوكم مستمعينا للاستماع إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا في هذا البرنامج، مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
ولد الشهيد هيثم أبو العلا في 16 من يوليو تموز من العام 86 في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وتحديدا في أحيائها الشرقية. عاش الشهيد طفولته مع أسرته المتواضعة المكونة من والديه وأربعة إخوة وثلاث أخوات، وشاء القدر أن يكون ترتيبه الثاني بين الجميع. درس هيثم مراحل تعليمه المختلفة في مدارس خان يونس وصولا إلى الثانوية العامة، حيث التحق بجامعة الأقصى في غزة، غير أن استشهاده حال دون إكماله لدراسته الجامعية. انضم الشهيد هيثم إلى صفوف حركة الجهاد الإسلامي مع بداية انتفاضة الأقصى، وعمل ضمن إطارها الطلابي، وشارك خلال تلك الفترة في العديد من الفعاليات والأنشطة الإعلامية المختلفة التي كانت تدعو لها حركة الجهاد، قبل أن ينضم بعدها إلى سرايا القدس الجناح العسكري للحركة. للمزيد حول الشهيد هيثم أبو العلا نلتقي شقيقه ليحدثنا عن هيثم. حدثنا عن الشهيد هيثم.
الشهيد هيثم طلال حمدان أبو العلا ولد في 17/7/1986 في بلدة بني سهيلة في محافظة خان يونس، يعني في أسرة متواضعة وملتزمة. درس مراحله التعليمية في مدارس بلدة بني سهيلة بمحافظة خان يونس، وأنهى دراسته الثانوية في مدرسة خالد الحسن، ثم التحق في كلية التمريض في منطقة الأوروبي مع أربع أشخاص من العائلة. لم يكن أخي هيثم يعني راغبا بالتمريض، ولكن ابن عم مؤمن أخذه معه ليسجل معه فيها، لأنهم كانوا دائما مع بعضهم. وفي امتحان القبول أخ انصدم عندما رسب ثلاثة أشخاص كانوا متوقعين النجاح، وهو كان هو ابن عمي متوقعين الرسوب في امتحان القبول، وقد نجح لأنه لم يكن متوقعا ذلك. بعد تقريبا فصل دراسي ترك الكلية، وبسبب انشغاله في الخروج في الاجتياحات يعني حياة جهادية، ثم بعد ضغط الأهل التحق بجامعة الأقصى بخان يونس، ولكن استشهاده حال دون إكمال دراسته الجامعية.
طيب احكي لنا عن أبرز السمات التي كان يتمتع بها شقيقك الشهيد هيثم.
بحمد الله يعني كان أخي هيثم رحمه الله دائم الصلاة في المسجد جماعة وقيام الليل وكثير الذكر والتسبيح. أيضا كان يقوم بجلسات دينية داخل المنزل مع مجموعته المسؤول عنها، وكنت أجلس معهم وكنا نلقي الدروس بشكل جيد. كان دائما مبتسما ضحوكا، يحب ملاعبة الأطفال، المزاح مع شباب المنطقة، وصلة الرحم كان لا يقطعها أبدا وصلا لها. اتصف بخلقه الكبير ومعاملة الحسنة بين الناس مع الذين يعرفهم والذين لا يعرفهم. لم يكن عاقا لوالدي أبدا. اشتغل أخي في حراسة المحررات، ولكن حبه للجهاد جعله يغيب كثيرا عن هذا العمل. وبعد استشهاده عرفنا أنه لم يكن يذهب إلى العمل للأول 5 شهور، والباقي كان مع رفاقه في تصنيع وإطلاق الصواريخ القدسية، ولم يكن أحد يعلم بذلك في البيت إلا أنا، حيث كان يحكي تقريبا كل شيء. وكان عندما يكون عليه رباط يجعل أنه موه الفراش الخاص به حتى لا تعرف أمي أنه خرج للرباط، لأنها لا تنام إن عرفت أنه خرج للرباط. وكنت أغطي عليه كثيرا في أمور الرباط أو الخروج ليلا في عمل خاص بالحركة.
ماذا عن مسيرته الجهادية؟
مشواره الجهادي، فقد انضم الشهيد هيثم إلى صفوف حركة الجهاد الإسلامي مع بداية الانتفاضة الأقصى، وعمل ضمن إطارها الإعلام وفي الرابطة الإسلامية. كان أخي يريد أن يمسك سلاحه بيده ليقاوم، وكان كثير الطلب أن يلتحق في صفوف سرايا القدس وأن يكون عسكري فيها ليقاوم يمسك سلاحه بيده. وبعد فترة انضم بعد فترة إلى صفوف سرايا القدس تقريبا عام 2004-2003. تلقى العديد من الدورات العسكرية المختلفة، وعمل ضمن وحدة الرصد والمتابعة، وكان مسؤول عن مجموعة من المرابطين في المناطق الحدودية لشرق خان يونس.
نواصل الحديث عن الشهيد هيثم أبو العلا، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. في في 22 من ديسمبر من العام 2007 أطلقت طائرة صهيونية صاروخا باتجاه الشهيد هيثم أبو العلا وأحد رفاقه لدى مشاركتهم في التصدي لعملية توغل صهيونية استهدفت أحياء مدينة خان يونس الشرقية، وعلى إثرها أصيب هيثم ورفيقه بجروح خطيرة استشهد على إثرها بعد وصولهما إلى المشفى بلحظات. من جديد نرحب بشقيق الشهيد هيثم أبو العلا ليكمل لنا قصة استشهاد هيثم. نعم، كشقيق للشهيد يعني هل لاحظتم شيء غير عادي بدا على الشهيد، او بمعنى يعني هل من علامات على الشهيد سابقه في استشهاده، وكيف استشهد هيثم؟
اتذكر قبل استشهاد اخي بشهر تقريبا تغير، اصبح وجهه اكثر بياضا كتوما، وكان يسدد كل دين يعرفه على احد، ومحترم في الكلام جدا مع امي وابي والناس، وذهب إلى جميع أقربائنا كصلة رحم البعيد القريب، كأنه يعرف أنه سيموت قريبا سبحان الله، وكان يذهب للمسجد ويقعد فيه كثيرا ويدعي. أما استشهاده عن قبل أن يذهب إلى منطقة الشتيح في منطقة عبسان كبيرة، ذهب إلى خالي يعطيه كتيبات اشتراها على حسابه لتوزيعها في إشهار خالي، وسلم عليه وذهب إلى غرفة العمليات، وبعد وقت ذهب إلى الاجتياح، وأنا كنت في درس خصوص الفيزياء، وكان يسمع صوت إطلاق القذائف والصواريخ والنيران من الصهاينة ومن المقاومة. كنت أريد أن أذهب لكن لم أستطع بسبب الدرس، كنت فرحا وأنا وأكبر في داخلي عند سماع إطلاق نار المقاومة، وفي لحظة سمعت صوت قذيفة الدباب وصاروخ طيارة، تغيرت كليا انقبض قلبي، يعني صرت أحكي يا رب أستر، مصرش فيه شعر واحد تغير. وكانت والدتي في عرس خالي، وعند سمع هذه الضربة صرخت بصوت عالي ابني ابني. وفي الدرس وردنا اتصال من أختي تقول لي إن أخي هيثم استشهد لم أصدق، فأقفلت الاتصال فاتصلت أختي الثانية لتأكد وتبكي. وقتها أحسست بقلبي توقف، خرجت مسرعا من الدرس وذهبت إلى المشفى لأرى أخي، كنت أبكي وفي داخلي سرور لأنه نال ما كان يتمنى. دخلت إلى ثلاجة الموت لأراه وأنظر إليه وأقول له مبارك، قبلته وكانت دموع من عيني تنزل. خرجت كنت أقول رحمك الله يا أخي، تقبلك الله يا أخي، وقد أصيب بجراح بالغة في جسمه جراء استهدافه بصاروخ طائرة وقذيفة الدبابة، هو ورفيقه إلى الجنان إن شاء الله محمد المصري أثناء تصديهم لقوات الاحتلال المتوغلة إلى شرق بلدة عبسان الكبيرة ومحافظة خان يونس.
احكي لنا عن مواقف لازلتم تذكرونها للشهيد.
أتذكر له مواقف كثيرة عند استشهاد الشهيد ضياء أو دقة في حفل التأبين الخاص بالشهيد، وخلال العرض الملكي كان أخي يبكي وهو ينظر إلى العرض ويقول والله سبقتنا يا ضياء هنيئا لك، وكان يمزح مع رفاقه دائما يعني يحكي لهم نشوف مين يسبق الثاني، يعني كان حب الرشاد مسيطرا عليه. والحمد لله رحمه الله، فاستشهد يلقى ربه شهيدا بإذن الله ويجمع النبيين والصديقين وحسن أولئك رفيقا. رحمك الله أخي هيثم وتقبلك عنده، ونسأل الله أن يرزقنا الشهادة.
وهكذا لحق الشهيد هيثم أبو العلا برفاقه الذين سبقوه والذين كان يدعو الله دائما أن يلحقه بهم، فهنيئا لك الشهادة يا هيثم.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فلا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت عينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد هيثم أبو العلا، هنيئا لك الشهادة يا هيثم. Oh,
ورجع الخير يا عين لا تدمعين فوق كتاب رفقاء ونحبينه رجع
الخير. نعم مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم من أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
فلسطين نصرك بيدك، أحكم بالسكين طعن